الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام موصولا مع حديث معاذ في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. فسبق الحديث عن عظم هذا السؤال وحرص الصحابة، ومنهم معاذ رضي الله عنه، على مثل هذه الأمور وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واستعظامه للسؤال وللجواب، وإخباره أنه مع عظمه فإنه يسير. وذكرنا وجه التيسير كذلك وجه اليسر. ثم أيضا كان الحديث عن التوحيد وعن العبادة وبخاصة بتفصيل كلمة التوحيد بشقيها: النفي والإثبات. ثم الكلام عن الصلاة، تطوعها، فرضها ونفلها، وشيء من حكم تشريعها وخصائصها على ما سواها من فرائض الإسلام. وهذا حديث عن الزكاة، منظور فيه أيضا إلى الحكمة من التشريع وحكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء ابن آدم واستخلافه في هذه الأرض وطلبه منه عمارتها، وما وضع فيه من الغرائز ومن الأمور والطبائع التي تتم بها مهمة الاستخلاف وإتمام العمران. ومن أهم وأبرز ما فطر الله عز وجل عليه الإنسان من أجل أن يقوم بمهمة الاستخلاف وعمارة الأرض هو موضوع التملك، بل موضوع المال. المال شيء عجيب أن وضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان هذه الغريزة، حب المال وحب التملك وحب الحيازة وقيام عمران الأرض على المال. ومن هنا كان للمال منزلته في الدين ومنزلته في الإسلام، وكان للتجار أيضا مقامهم، وكان للضرب في الأرض والسعي في ابتغاء فضل الله عز وجل الحديث الطويل في الإسلام، حديث طويل في حث وتنظيم وبيان وتوجيه ووضع مبادئ وآداب وشروط وحكم وأحكام عجيبة. تأتي الزكاة كجزء من الوظيفة، من وظيفة المال. المال شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم عليه هذه الحياة، حياة الإنسان في الدنيا تقوم على المال، وليس في هذا ما يعاب ومن هنا جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل بشيء كثير كثير جدا في الحديث عن المال، والحديث عن التجارة، والحديث عن الكسب، والحديث عن العمل، والحديث عن وجوه الإنفاق، بل حتى إن نوعي الجهاد في سبيل الله لا يكادان يذكران إلا مقرونان، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، بأنفسكم وأموالكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالمال شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم عليه هذه الحياة. ومن هنا جاءت ضوابط الزهد وضوابط الورع والمواقف من المال وحب المال والحب المذموم والحب الممدوح إلى آخره. إذا كان الأمر كذلك فلنحاول أن نذكر وأن نستعرض بعض النصوص القرآنية في هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى ذكر حتى عن الأنبياء السابقين وعن التشريعات السابقة في الأمم السابقة ما ينظم هذا الموضوع. الله عز وجل قال في ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب ومن بعدهما، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالزكاة كانت موجودة في عهد أو في ذرية إبراهيم، وقال في حق إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال في حق يحيى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكذلك قال في عيسى عليه السلام، وقال كذلك أيضا في بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومثلها في آيات أخرى في حق بني إسرائيل أيضا كما في سورة المائدة، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى آخر الآية. فموضوع الزكاة بغض النظر عن كيفية تشريعها وما هو مقدارها في متقدمين، لكنها موجودة. وجودها فرع عن وجود المال، لأنه لا تطلب الزكاة إلا إذا كان المال مشروعا، على معنى أنه مأذون بالتملك ومأذون بالحفاظ على المال. والزكاة معلوم أنها حق للمحتاج والفقير، بمعنى أن من عنده جدة وعنده سعة في المال عليه واجب أن يعطي من ليس عنده. إذن هي في باب آخر نوع من المعالجة للفقر، والفقر موجود في الدنيا في من مضى وفي الحاضرين وفيما سيأتي إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. ووجود الفقر كأي شيء يوجد في هذه الدنيا، وهي محط البلاء ومحط الامتحان، لأن الله عز وجل خلق الناس وبلى بعضهم ببعض ليبلو بعضكم ببعض. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فوجود الفقر نوع من التوازن في هذه الحياة، ونوع من الابتلاء، لأن لو كان الناس كلهم أغنياء لما استقامت الحياة، ولو كانوا كلهم فقراء لما استقامت الحياة. فالحياة أقامها الله سبحانه وتعالى وقضت سننه سبحانه أنها لا تقوم إلا بأن يحتاج الناس بعضهم لبعض، الفقير يحتاج إلى الغني والغني يحتاج إلى الفقير يسخره، لا تقوم أحوال الغني إلا باستخدام آخرين. وقل مثل ذلك في الصنائع الأخرى من طب ونجارة وصناعة وبيع وتجارة وأنواع الصنائع والحرف التي لا تنتهي، فالناس يحتاج بعضهم لبعض. ومن هنا جاءت قضية الفقر والغنى، لا بد منها حتى كما يعبر حتى تدور حركة الزمن أو دولاب الزمن، لا يمكن إلا إذا كان هذا التفاوت، التفاوت هذا هو الذي يجعل الحياة تستمر، ولو تساووا لركدت، هكذا قضت سنة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، إذن تأتي قضية المال. المال محتاج إليه، حاجة كبرى، سواء في الحاجة الشخصية للإنسان ولأهله ولأسرته ولأغراضه، أو تحتاجه الأمة أيضا في بنائها وفي كيانها. لا تعمر المدن ولا تعمر الدول ولا تقوم الحكومات ولا يقوم الملك ولا تقوم الولايات إلا بالمال، بل حتى الجهاد في سبيل الله وهو في سبيل الله لا يقوم إلا بالمال، بل من الأشياء المشروعة في الجهاد الغنائم، والغنائم مصدر، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فمن مصادر الدخل الجهاد، مع أنه في سبيل الله، هذا لا يعارض أن يكون الجهاد في سبيل الله وهو مصدر من مصادر الرزق، بل حتى اختلف العلماء أيهما أفضل، أي وجوه الكسب أفضل، أي وجوه الكسب أفضل، هل الزراعة أفضل، هل التجارة أفضل، أو الجهاد أفضل. قال بعض العلماء الجهاد أفضل، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكان كسب أغلب كسب النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم وهو أحل الحلال. هذا يقودنا أيضا إلى إشارة كذلك إلى أنواع الكسب. لماذا؟ لأن مشروعية الكسب وأنواع الكسب تدلنا على مشروعية المال، وحث الإسلام على العمل وحثه على الكسب يدل على تفضيله للمال. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. القيامة تقوم وما بعد القيامة إلى الحساب، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، الفسيلة هي صغار النخل، صغار النخل غريس النخل، اغرسها لا تترك العمل. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو طير أو 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 بهيمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان له بصدقة، كان له بصدقة مع أنه يعمل، يعمل هو الذي يكسب دخل الزراعة له، لكن ومع هذا حث كان له صدقة. لا حسد إلا في اثنتين، وعد منهم رجل آتاه الله مالا، حسد يعني غبطة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغبط إلا هذا الذي عنده مال وسلطه على هلكته في الحق، أو فهو ينفق منه على الليل، على النيل الليل والنهار. التجارة لا تكاد تذكر بعض الفرائض الكبرى إلا ويذكر بعدها السعي ابتغاء فضل الله. الله عز وجل قال في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وتفسير ذلك هو التجارة كما هو معلوم ومتقرر عند أهل التفسير من السلف والخلف. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله، مع أن الحج يجب أن يتمحض لله، ولله على الناس حج البيت، وأتموا الحج والعمرة لله، وكونه لله ويجب أن يكون خالصا لله لا يتعارض مع أن تبتغي فضل الله في حجك، بمعنى أن تأخذ معك تجارة، ما في مانع تأخذ معك تجارة تتعامل بها مع إخوانك الحجاج في المشاعر. ليس غرضنا نتحدث عن 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 أسرار هذا الأمر، لكن يكفينا أن نذكر ما نحن بصدده أن هذا دليل على مشروعية التجارة في هذا الوقت الذي قد بذل فيه الإنسان أو ضرب فيه أكباد الإبل والمسافات الشاسعة ليبلغ بيت الله، جاء أيضا يبتغي فضل الله في التجارة. هناك أسرار كثيرة قد لا يتسع المقام لبسطها فيما يتعلق حوائج الناس، وتجلب الأرزاق لأهل الحرمين عن طريق هذا التشريع، وأشياء كثيرة. لكن المقصود هو انظر كيف احترام الإسلام للعمل وللمال حتى في أوقات العبادات المحضة. تشريع الجمعة معلوم أنه لاحظ التوازن، التوازن العجيب في تشريع الإسلام. الجمعة إذا 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 نودي لها حرم التجارة وحرم البيع، وبعض العلماء يقول العقد فاسد، إذا عقد عقدا بعد نداء الجمعة الثاني يفسد ولا يصح، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، خلاص. هذا جانب. بعده مباشرة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. واقعية في هذا الدين وتشريع عجيب ودين حياة ودين عمل، عبادة وعمل. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، توازن عجيب. ذروا البيع ابتغوا من فضل الله. العبادة وقتها محدود لا يكاد يتجاوز الدقائق، فيه ذروا البيع. بعد ما تنتهي ابتغي من فضل الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طبعا أيضا لا نحتاج إلى أن نقف طويلا في بيان كذلك الدقائق والأسرار العجيبة في هذا الجمع بين الدين وبين المال وبين العمل وبين نسبة ذلك إلى الله. ابتغوا من فضل الله، فالله هو الذي يعطيكم، والمال الذي يأتيك مال الله، والسعي توفيق من الله، والنتائج من الله. ولهذا قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله. فليس ذكر الله فقط في الصلاة وأنت في الجمعة، تذكر الله على جميع أحيانك. لاحظ هذا التوازن وهذا الخلط العجيب، الخلط الممدوح والمحمود والتمازج بين ذكر الله وبين المال وبين التجارة وبين العبادة، العمل الصالح أعمال الدنيا أعمال صالحة إذا صلحت نيتك، وإن كان مالا وإن كان تجارة وإن كان كسبا. لاحظ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني انتشار في الأرض يعني فعل أسباب. ابتغوا من فضل الله قصد التجارة وهي من الله، لا تنسى أنها من الله، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. واذكروا الله، لا يعني أن الصلاة انتهت يعني انتهت العلاقة مع الله، ما انتهت. فمزج عجيب وتداخل عجيب. في مقام آخر حينما يكون الحث على فضائل الأعمال من الصلاة وقيام الليل والجهاد في سبيل الله، يأتي ابتغاء فضل الله قرين لهذه الأشياء العجيبة وهذه العبادات المحضة وهذه العلاقة مع الله الخالصة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليك فقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني كان التشريع كما هو معلوم أنه يجب على الأمة أن تقوم من الليل، أن تقوم من الليل نافلة، فجاء التخفيف. لماذا التخفيف؟ قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فصف الذين يبتغون من فضل الله يضربون في الأرض صفهم مع المجاهدين، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لماذا؟ لأن الأمة تحتاج إلى العمل، الأمة تحتاج إلى العمل وتحتاج إلى المال وتحتاج إلى أن تكون أمة عاملة. لكن كما تعلمون مع الأسف من أسباب خذلان الذي أحاط بالأمة في عصورها المتأخرة هو قلة العمل حقيقة. أمة تشكو من البطالة وتشكو من قلة العمل وتشكو من الإهمال وتشكو من الكسل في أنفسها في أبنائها في شبابها في أشياء كثيرة، هذا ليس من الإسلام، لكنه عمل مضبوط بضوابط الإسلام، ليس مادة بحتة ونظر إلى الدنيا تقاتل على حطام الدنيا الفاني، لا، يسمى ابتغاء فضل الله. يعني لا، المسلم وهو يعمل لا ينقطع عن الله عز وجل، لا ينقطع عن الله عز وجل. جمع بين الأسباب والسنن التي وضعها الله عز وجل والارتباط بالله عز وجل أنه هو رب الأرباب ومسبب الأسباب. كما تلاحظون خلط عجيب ومزج عجيب بين الأسباب وبين رب الأرباب. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، مع أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لكنه أيضا جعل لنا مشيئة وجعل لنا إرادة وحسبنا عليها. فخلط عجيب، حينما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس أوصاه وصية عجيبة تجمع له بين هذا وهذا، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وصية للشاب غلام، لأن الشباب طبيعته طموح وبطبيعته يعمل وبطبيعته أحيانا تغلب عليه التعلق بالأسباب والماديات، ويحب أن يحقق مطالبه عن طريق أي سبب وأي وسيلة. لا، هذبه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله. الشاب بطموحه، الشاب بتطلعاته قد يتعلق بالخلق وقد يتعلق بالبشر وقد ينظر في الأسباب ويلغي ما وراء الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسم له المسار، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والأمة لا تنفع والأمة لا تضر إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. فالنظر في 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 هذه التوازنات، والنظر في العمل والنظر في الطلب، ثمرة العمل أنه يجلب المال ويحقق كسب. إذن المال الذي يحصله الإنسان عن طريق مثل هذه الأعمال المشروعة حلال بلال، ومن أفضل أنواع المكاسب، وادخاره وحفظه بالطرق المشروعة والمحافظة عليه وحرمة تبذيره وحرمة الإسراف فيه وحرمة أو النهي عن إيتاء السفهاء الأموال ولزوم حفظ أموال اليتامى، كل هذا تعظيم للمال واحترام للمال. ولا تؤتوا السفهاء، ماذا قال؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما قال أموالهم، هي أموالنا ولا أموال السفهاء؟ أموال السفهاء، لكنه قال أموالكم، دليل على عدم احترام المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأن السفيء إذا أفسد ماله فساده ليس مقصورا عليه، وإذا حفظنا مال السفيه حفظه نفعه ليس مقصورا عليه. حفظ مال السفيه حفظ لنا ولأموالنا وحفظ لحياتنا. تعلمون أن التبذير وأن فساد الشباب عن طريق المال ليس مقصورا عليهم، نحن نفسد، الشباب والفراغ والجدة لا يفسد نفسه، وإنما يفسد كم يفسد الشاب إذا فسد. إذا كان الشاب معه مال لا يحسن إنفاقه ولا يحسن حفظه ولا صرفه، هل يقتصر الفساد عليه؟ بل تفسد الأمة، كل طبقة الشباب تفسد. ولهذا قال لا تؤتوا السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لها عبارة جعل الله لكم قياما، يعني أن قيام حياتكم لا يكون إلا بالمال. في مقام آخر ذكر الله عز وجل فيه القيام، حتى أيضا تلاحظون حقيقة المزج العجيب بين الدين وبين المال، بين العبادة وبين العمل. الله عز وجل قال في البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إذا إذن كما تقوم حياة الناس بالدين تقوم حياتهم بالمال. وإن كان هناك لطائف الحقيقة فيه أيضا، هذا ليس المقام يتسع لإطالة فيها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فما دام هذا البيت قائما فالناس بخير. ولهذا من علامات الساعة أن يهدم هذا البيت، إذا جادوا السواقتين وهدم البيت انتهت الحياة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، المال قيام للناس. فمن هنا حقيقة ندرك أهمية المال. أموال اليتامى أمرنا بالمحافظة عليها وألا نأكلها إسرافا وبذرا أن يكبروا، نبذر لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ليس كذلك فقط، أيضا علينا أن نمتحن اليتامى حتى يحافظوا على المال، وننظر هل هم يبلغون قد آنسوا الرشد أم لا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن نحافظ على المال.